رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي له عشر حسنات أمثالها. وقرأ يعقوب: عشر منون أمثالها، بالرفع. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أخبرنا حسان ابن سعيد المنيعي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن محمد ابن محمش الزيادي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان قال: حدثنا محمد بن يوسف القطان قال: حدثنا محمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وهذا الحديث في الصحيحين. قال: وأخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر الجرجاني قال: حدثنا عبد الغافر ابن محمد الفارسي قال: حدثنا محمد ابن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال: حدثنا مسلم ابن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. جاء في بعض الروايات: أو أزيد. ومن جاء بالحسنة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال ابن عمر: الآية في غير الصدقات من الحسنات، فأما الصدقات تضاعف 700 ضعف. هذه الآية من أرجى الآيات للمؤمن، وفيها يتبين فضل الله تعالى على عباده، وفيها يتبين أنه لا يهلك على الله تعالى إلا شقي إلا هالك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يخبر فيها أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا عام لكل الحسنات ولكل أحد. وهذا التضعيف إلى عشر هذا أمر متحقق، وإنما يتفضل الله أكثر من العشر على من يشاء من عباده، وأما العشر فهي لكل عامل. الحسنة التي يعملها يضاعفها الله إلى عشر، والسيئة التي يعملها تكون سيئة واحدة فقط، ثم هذه السيئة الواحدة معرضة للسقوط بأسباب كثيرة، بالتوبة تسقطها التوبة، بما يصيب الإنسان من البلاء في الدنيا فهو كفارة لهذه الذنوب، أيضا معرضة لسقوطها بأن ترجح الحسنات على تلك السيئات في الوزن. إذن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهلك على الله إلا هالك. بعد هذا الفضل الحسنة بعشر أمثالها في حق كل أحد، وقد تضاعف إلى 700 ضعف أو أكثر من 700 ضعف. فالمضاعفة للحسنات 3 مراتب. المرتبة الأولى المضاعفة إلى 10 حسنات، وهذا كما سبق في حق كل أحد وفي كل عمل كما دل عليه لفظ الآية ومنطوقها، ودلت عليه أحاديث منها ما ذكره البغوي: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة، ومن ألفاظ العموم، يعملها تكتب بعشر أمثالها. المرتبة الثانية من مراتب التضعيف التضعيف إلى 700 ضعف، وهذا في حق من شاء الله تعالى من عباده، كما قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن هذا لمن يشاء في 700. المرتبة الثالثة التضعيف أكثر من 700 ضعف، وهذا أيضا لمن شاءه الله، كما جاء في أحاديث منها حديث أبي هريرة بن عباس في الصحيحين: إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وجاء 700 ضعف أو أكثر. هناك تضعيف كما قال ابن عمر يقول في الصدقات، ابن عمر يقول في الصدقات دائما 700 ضعف، وإنما غير الصدقات إلى 10، هذا في حق كل أحد، وأيضا حتى الصدقات ورد تقييدها أن هذا الصدقة في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق أو من أنفق ناقة مخطومة في سبيل الله كان له بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. ما المراد 700 ناقة في الجنة؟ قال بعض العلماء: أي يعطى ثواب من تصدق 700 ناقة، هو تصدق بواحدة ويعطى ثواب من تصدق 700 ناقة. وقال بعض أهل العلم: بل تكون له 700 ناقة يركب عليها ويتروح عليها ويتمتع عليها في الجنة. هناك أيضا مضاعفة لم تذكر عددها بغير حساب، كما جاء في جزاء الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا بغير حساب، لا 700 ولا أكثر من 700، بلا حساب. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال الله: إلا الصوم فلا يكون بهذا العدد، فإنه لي وأنا أجزي به، أي بلا حساب. فهذه الآية رجاء عظيم للمؤمن، أن الحسنة الواحدة تكون عشرا وإلى 700 وإلى أكثر وإلى جزاء بغير حساب. وردت أدلة كثيرة في المضاعفة إلى عشر، يعني أن هذا شيء متحقق في كل الأعمال. الصلاة فرضت 50 صلاة ثم صارت 5، قال الله: هي 5 في العدد، 50 في الأجر، 50 في الأجر. إذن هذا في حق كل من صلى 5 صلوات كأنما صلى 50 صلاة. هكذا من قرأ حرفا من كتاب الله فلو به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا 700 ضعف إلى أضعاف كثير. هذا كل من قرأ حرفا بعشر. وهكذا ورد ذلك في أعمال، أن من يعمل العمل مرة كأنما عمله 10 مرات، وهذا من فضل الله تعالى على العبد. السيئة لا تكون إلا سيئة واحدة، وليس فيها تضعيف، وهذه السيئة معرضة للمحو وللمغفرة وللذهاب. فبهذا تعلم أنه لا يهلك يوم القيامة إلا شقي، إلا إنسان أسرف على نفسه بالذنوب وأكثر منها، بحيث أن الحسنة السيئة الواحدة صارت تغلب 700 ضعف من أمثالها. إضافة إلى ذلك أنه إن ترك السيئة في بعض الأحوال تكون له حسنة، حتى ترك السيئة يكون حسنة. وذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية فائدة، قال: تارك السيئة على 3 أحوال: إن كان تركها لأجل الله وخوفا من هم بالسيئة، ثم تركها خوفا من الله تعالى وتعظيما له، فإنها تكتب حسنة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين والرواية لمسلم: إن هم بها فلم يعملها أي السيئة، قال الله: اكتبوها حسنة، إنما تركها من جرائي، تركها من خوفي. الحالة الثانية أن يترك السيئة للغفلة عنها، غافل عنها، لم يفكر بها ولم تطرأ له على بال. فمثل الإنسان المستقيم يترك السرقة، يترك الزنا، يترك شرب الخمر، لأنها لم تطرأ على باله أصلا، قال: فهذا لا نقول يؤجر على ترك كل سيئة بعينها، لكن نعم نقول هذا يؤجر على صلاحه العام واستقامته واجتنابه للمحرمات، هذا يؤجر على ترك هذه السيئات عموما. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يترك السيئات عجزا عنها، مع حبه لها وإرادته وسعيه في الأسباب التي تؤدي إليها، لكنه يعجز عنها، يبذل السبب ليصل إلى السيئة فيعجز، قال: فهذا تكتب عليه سيئة. وهو الذي جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عرفنا سبب دخول النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا أن يقتل صاحبه، فهذا الحرص الذي في قلبه والسعي فيه كتب عليه سيئة. فإذن فضل الله عظيم وواسع، والحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف. ثم قال الله: وهم لا يظلمون، كلهم الذي يجزى بالحسنة عشرا والذي يجزى بالسيئة واحدة كلهم لا يظلمون، ليس عليهم ظلم. فهذا عامله الله بعدله صاحب السيئة، جازاه الله بمثل عمله. والأول عامله الله بفضله، أعطاه أكثر من عمله، وهذا من شكر الله تعالى، ومن معاني اسم الله تعالى الشكور. فالله من أسمائه الشاكر والشكور، وشكره سبحانه بمعنى أنه يعطي العطاء الجزيل على العمل اليسير. فيشكر للعبد عمله ويظهر أثر العمل عند الله سبحانه وتعالى، عمل يسير يجازيه الله سبحانه وتعالى عليه بالجزاء الكثير. أخني يقول: ما حكم تخصيص سورة الكهف، قراءة سورة الكهف بيوم الجمعة؟ سبق نبهنا على هذا مرارا، لأنه نقل هنا قال فتوى للشيخ ابن عثيمين يقول أنها تقرأ يوم الجمعة. هو جاء في حديث أبي سعيد، وهذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه، واختلف في ذكر لفظ الجمعة وعدم ذكره. والذي زاد لفظ الجمعة من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة هو هشيم ابن بشير، معروف من ثقات الرواة وكان مدلسا. والذي لم يزد هذه الزيادة هو شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري، وهما من أئمة الحديث. وهذا يبين أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الحديث في فضل قراءة سورة الكهف مطلقا دون التخصيص بيوم الجمعة. ومن قال إنه يستحب قراءة يوم الجمعة استدل على ظاهر حديث هشيم، فإن ظاهر إسناده أنه صحيح لمن لم ينتبه للمخالفة التي حصلت فيه، ولكن قد حصلت فيه مخالفة. وقول من لم يزد هذه اللفظة أرجح ممن زادها، فبهذا يكون الحديث في فضل قراءة سورة الكهف مطلقا أنها تضيء له يوم القيامة من النور ما بينه وبين سدرة المنتهى من قرأ سورة الكهف. فاقرأها في أي يوم، وإذا وافق وردك سورة الكهف في يوم الجمعة اقرأها. الإنسان يقرأ في اليوم جزئين ثلاثة، فوافق الورد الذي يقرأ في يوم الجمعة فيه سورة الكهف يقرأها، وهكذا اقرأها في أي وقت ولا تتحرى بها في يوم الجمعة. وللاستفادة في هذا نحيلك على كتاب لأخينا أبي الزبير في هذا الموضوع، لكثرة السؤال عنه كان قد ألف كتابا في بيان درجة هذا الحديث وكلام أهل العلم، وفوائد طيبة تجدها فيه، اقرأه تعرف ذلك بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.